الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
نواصل القراءة في موضوع أسباب العدوى. وهكذا يصبح الداء دواء والدواء داء بفعل المشيئة الإلهية الطليقة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهكذا تحولت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، فهو الذي جعل النار تحرق، وهو الذي جعلها بردا وسلاما، وهو القادر على أن يحيل أي داء إلى دواء ويحيل أي دواء إلى داء. ولكن ذلك كله لا ينفي الأسباب، فالأسباب موجودة بقدر الله وقدرته، ونحن مطالبون بمعرفة الأسباب واتخاذها، فإن هذا لا ينافي كمال التوحيد، ولكن الذي ينافي التوحيد هو اعتقاد الأسباب أنها فاعلة بذاتها، فلا ينظر إلا إليها ولا يعتمد ولا يوثق إلا بها، وينسى الله الذي بيده الأسباب كلها يصرفها كيف يشاء. فلا ينبغي على المؤمن أن يتوكل أو يعتمد على أحد غير الله، ومع ذلك عليه أن يتخذ الأسباب ويعلم أنها مربوبة مقهورة بيد بارئها وخالقها. ولذا جاءت الأحاديث النبوية الشريفة توضح ذلك في أبلغ عبارة وأجمل بيان: لا عدوى ولا طيرة، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. لا عدوى بذاتها، ومع هذا لا بد من أخذ الأسباب والاحتياط وأن تفر من المجذوم، ولا يورد ممرض على مصح، ولا يحتك المريض بالصحيح، فإن ذلك أدعى لانتقال المرض. ولذا رفض مبايعة المجذوم بيده تعليما وتشريعا حتى يجتنب أفراد أمته دواعي المرض، ومع ذلك أكل مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا عليه حتى يعلم الجميع أن الأمر كله بيد الله، وأن العدوى لا تكون إلا بإرادة الله، وأن الله الواحد الأحد هو المتصرف في ملكه، وأن الأسباب جميعا بيده، وأن التوكل عليه والثقة به من أهم أسباب دفع العدوى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة المعلومة. فإن هناك من الأسباب الخفية المجهولة ما تجعل الداء دواء وما تجعل الدواء داء. وكذلك شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته قولا وفعلا الحال بالنسبة إلى التداوي، فقد تداوى وأمر بالتداوي، وقال: إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وأمر عباد الله بالتداوي، ولكنه نهاهم أن يتداووا بحرام، ولم يجعل الدواء سببا بذاته للشفاء، فقد قال تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. فالشفاء من الله، والصحة والمرض بيد الله، كما أن بيده الأمور كلها يصرفها كيف يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب على قضائه. وما أجمل عبارة ابن القيم عندما تعرض للأحاديث في هذا الباب بعد أن أورد مختلف الآراء، فقال: وعندي في الحديث مسلك آخر يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفي ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل، ووقوع النفي والإثبات على وجهه، أي لا عدوى وفر من المجذوم. فإن العوام كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل، كما يقوله المنجمون من تأثير الكواكب في هذا العالم سعودها ونحوسها، ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وأنها مسخرة بأمره لما خلقت له، وأنها في ذلك بمنزلة سائر الأسباب التي ربط بها مسبباتها وجعل لها أسبابا أخرى تعارضها وتمانعها المقاومة، وتمنع اقتضاءها لما حصلت أسبابا له، وأنها لا تقضي مسبباتها إلا بإذنه ومشيئته وإرادته، وليس لها من ذاتها ضر ولا نفع ولا تأثير البتة، إن هي إلا خلق مسخر مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشيئته، وغايتها أنها جزء سبب وليست سببا تاما، فسببيتها من جنس سبب وطء الوالد في حصول الولد، فإنه جزء واحد من أجزاء كثيرة من الأسباب التي خلق الله بها الجنين، وكسببية شق الأرض وإلقاء البذر، فإنه جزء يسير من جملة الأسباب التي يكوّن الله بها النبات. وهكذا جملة أسباب العالم من الغذاء والرواء والعافية والسقم وغير ذلك، وأن الله جعل من ذلك سببا لما يشاء ويبطل السببية عما يشاء، ويخلق من الأسباب المعارضة له ما يحول بينه وبين مقتضاه، فهم لو أثبتوا العدوى على هذا الوجه لما أنكر عليهم، كما أن ذلك ثابت في الداء والدواء، وقد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتداوي، وأخبر أنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، فأعلمنا أنه خالق أسباب الداء وأسباب الدواء المعارضة المقاومة لها، وأمرنا بدفع تلك الأسباب المكروهة بهذه الأسباب. وعلى هذا قيام مصالح الدارين، بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة، فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل، وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد، وإثبات مسببيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدرة للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة، فالشارع يثبت هذا ولا ينفيه، وينفي ما عليه المشركون من اعتقادهم في ذلك. والمقامات ثلاثة، إحداها تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، وهذا الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الأمر، والثاني الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على اختلاف أصنافهم، والثالث إنكار الأسباب بالكلية محافظة عن من منكرها على التوحيد. فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب، وإما منكر للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط أحدهما بالآخر. فالأسباب محل حكمة الديني والكوني، والحكمان عليها يجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه ولعنته وكرامته. والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك، فإنكار الأسباب إنكار الحكمة، والشرك بالأسباب قدح في توحيده، وإثباتها والتعلق به والتوكل عليه والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيد. والمعرفة تفرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه، وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لون وهذا لون، والله الموفق للصواب. انتهى من كتاب مفتاح دار السعادة. ويقول الإمام ابن القيم عند حديثه عن قصة المجذوم: وأما قضية المجذوم فلا ريب أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأرسل إلى ذلك المجذوم أن قد بايعناك فارجع. وأخذ بيد المجذوم فوضعها في القصعة وقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. ولا تنافي بين هذه الآثار، ومن أحاط علما بما قدمناه تبين له وجهها، وأن غاية ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى، وهذا السبب يعارضه أسباب أخرى تمنع اقتضاءه. فمن أقواها التوكل على الله والثقة به، فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه، ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على هذا، فأرشدهم إلى مجانبة سبب المكروه والبعد منه. ولذلك أرسل إلى المجذوم الآخر بالبيعة تشريعا منه للفرار من أسباب الأذى والمكروه. ولا يتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع يده معه في القصعة، فإنما هو سبب التوكل على الله والثقة به الذي هو من أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه والمحذور، تعليما منه للأمة دفع الأسباب بما هو أقوى منها، وإعلاما بأن الضر والنفع بيد الله عز وجل، فإن شاء أن يضر عبده ضره، وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه، بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضره بما هو من أسباب النفع فعل، ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع، وأن أسباب الضر بيديه، وهو الذي جعلها أسبابا، وإن شاء خلع منها سببيتها، وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها، ليعلم أنه الفاعل المختار، وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه. وإن التوكل عليه والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إلى خلاف موجباتها، وأنه سبحانه هو الذي يضر بها وينفع، ليس إليها ولا لها من الأمر شيء، وأن الأمر كله لله. فالتوحيد من أقوى أسباب الأمن من المخاوف، والشرك من أعظم أسباب حصول المخاوف، والخوف دائما مع الشرك، والأمن دائما مع التوحيد. قال تعالى عن خليله إبراهيم أنه قال في محاجته لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فحكم الله بين الفريقين فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك من خاف شيئا غير الله سلط عليه، وكان خوفه منه هو سبب تسليط عليه، ولو خاف الله دونه ولم يخفه لكان عدم خوفه منه وتوكله على الله من أعظم أسباب نجاته منه. وكذلك من رجا شيئا غير الله حرم ما رجاه منه، وكان رجاؤه غير الله من أقوى أسباب حرمانه، فإذا رجا الله وحده كان توحيد رجائه أقوى أسباب الفوز بما رجاه أو بنظيره أو بما هو أنفع له، والله الموفق للصواب. انتهى. وليس هذا الذي سقناه رأيا تفرد به الإمام ابن القيم، بل هو رأي جمهور علماء الإسلام، وإنما يمتاز الإمام ابن القيم بطلاوة الأسلوب وعمق الفهم وزيادة الشرح. ونكتفي هنا بما قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن حديث لا عدوى ولا طيرة، وحديث لا يورد ممرض على مصح. قال الإمام النووي ما يلي: قال جمهور العلماء: يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى، وأما حديث لا يورد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره. فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله وفعله، وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه. وكلام الإمام النووي على إجازه قد بلغ الغاية وأوفى على المطلوب، فأوضح أن العدوى بذاتها ليست فاعلة، وأن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب وتجنب أسباب الداء، وإنما الأخذ بالأسباب مع العلم أنها ليست فاعلة بذاتها، وإنما هي مربوبة مقهورة يصرفها خالقها كيف يشاء، هو الحق الذي لا مرية فيه، وهو في نفس الوقت يقوم بالأسباب في عالم الأسباب دون أن يغفل لحظة واحدة عن خالق الأسباب وعن خالق الداء والدواء الذي إن شاء جعل الداء دواء والدواء داء. والله نسأل أن يعصمنا من أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه. الفصل الثاني الطاعون بين الحديث النبوي والطب الحديث. إن أهم الأحاديث التي وردت في الطاعون هي: أولا، أخرج البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الطاعون رجز على من كان قبلكم أو على بني إسرائيل، فإذا كان بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا كان بأرض فلا تدخلوها. ثانيا، أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. ثالثا، وعن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير يخرج في المراقي والإبط. نقله ابن القيم في الطب النبوي ولم يخرجه. رابعا، المطعون شهيد والمبطون شهيد، والمطعون هو الذي توفي نتيجة الإصابة بالطاعون، أخرجه البخاري. خامسا، إن الطاعون لا يدخل المدينة، أخرجه البخاري. سادسا، أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز، لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: قال عمر: ادعوا للمهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، أي أني مسافر غدا فاستعد للسفر. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبيل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف. انتهى. نبذة تاريخية. والطاعون وباء شديد الخطورة أصاب الأمم السابقة وكان شديد الفتك بهم، وأول وصف للطاعون معروف إلى الآن هو الذي سجله قدماء المصريين على أوراق البردي، وقد حدث طاعون مريع عام 542 قبل الميلاد واكتسح شمال إفريقيا وأوروبا وآسيا، أي العالم القديم بأكمله، واستمر ينتشر من بلد إلى آخر لمدة 50 عاما، وقد أصيب في ذلك الوباء 100 مليون شخص تقريبا، وكاد أن يبيد أكثر من نصف سكان العالم آنذاك. مرجع سيسل لوب الطبي طبعة 1971. وهو بهذه الصورة المريعة رجز وعذاب أي عذاب، تصديقا للحديث النبوي إن هذا الطاعون رجز على من كان قبلكم. واستمر الطاعون في الظهور من حين لآخر، وقد ظهر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو المشهور بطاعون عمواس. وعمواس قرية من قرى الشام ظهر فيها هذا الوباء، ثم انتشر في كثير من مدن الشام واستشهد فيه كثير من الصحابة. وفيه جرت تلك المحاورة التي أوردناها بطولها نقلا عن الإمامين البخاري ومسلم عندما استقبل الأجناد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقرية سرغ، وهي من أوائل قرى الشام المتصلة بالحجاز. وظهر جليا عندئذ انقسام الصحابة رضي الله عنهم إلى فريقين، فريق معارض دخول عمر الشام ومعه جلة الصحابة إلى موقع الوباء، وفريق يرى أنهم قد قدموا لأمر ولا بد من إنفاذه توكلا على الله وثقة به، وذلك كله قبل أن يبلغهم الحديث النبوي الذي رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي كان متغيبا في بعض حاجته. كما وقعت تلك المناظرة بين عمر رضي الله عنه والصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح الذي قال لعمر أفرارا من قدر الله، فأجاب عمر نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، وأوضح بجلاء أن اتخاذ الأسباب هو من قدر الله، وأن التوكل على الله والثقة به والاعتماد عليه لا ينافي اتخاذ الأسباب والأخذ بها، بل إن اتخاذ الأسباب هو نفسه من الإيمان بقدر الله، لأن الأسباب كلها بيد الله وهي مربوبة مقهورة، وهي من سنن الله الكونية، والسير وفق السنن الكونية لا ينافي الإيمان بالله والتوكل عليه والثقة به. واستمر الطاعون في الظهور من حين إلى آخر، وظهر بصورة وباء عالمي في القرن الرابع عشر الميلادي واكتسح أوروبا وآسيا، وكان عدد ضحاياه في أوروبا وحدها 25 مليونا، وهم ربع سكان أوروبا آنذاك. وقد أطلق عليه اسم الموت الأسود لأنه قلما ينجو منه أحد، ولأن القروح التي كانت تظهر على الجلد في الآباط والمراق وفي الرقبة كانت سوداء، وما حولها من الجلد أكمد وبه حمرة داكنة. مرجع سيسل لوب الطبي طبعة 71، ومرجع برايس الطبي طبعة 66. وتكرر ظهور الطاعون منذ ذلك التاريخ في مناطق متعددة من العالم، ولا يزال يوجد حتى الآن في مناطق من الهند بصورة مرض متوطن، وبصورة أقل في جنوب الصين وبعض جزر أندونيسيا وبعض مناطق من كينيا ومدغشقر وأمريكا الجنوبية وفي بعض مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، ويصيب بصورة خاصة في هذه المناطق الحيوانات البرية ويسمى الطاعون البري. وأكثر الحيوانات إصابة به هي الجرذان والفيران والجربوع والمرموت، وكلها من القوارض. والمدينة الوحيدة في العالم التي لم يصبها الطاعون خلال القرون الطويلة والأحقاب البعيدة والآماد السحيقة هي المدينة المنورة، تصديقا لحديث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إن الطاعون لا يدخل المدينة. سبب الطاعون وطرق انتشاره. إن سبب الطاعون ميكروب صغير يبلغ طوله ميكرونا ونصف، والميكرون واحد من المليون من المتر، وهو يشبه العصا وعليه غلاف، وهو من فصيلة تدعى الباستوريلا، ويمكن صبغه بصبغة خاصة، كما يمكن زرعه في مزارع خاصة من الجليسرين، وتهاجم هذه البكتيريا الحيوانات القارضة كالفيران والجرذان، وتنتقل بواسطة براغيث الفيران إلى غيرها من الحيوانات أو إلى الإنسان، ووسائل الانتقال والعدوى كثيرة. في الهامش: اكتشف ميكروب الطاعون عام 1894 في الوباء الذي اكتسح الصين، وقد اكتشفه العالمان يرسن وشيبا سابورو كيتاستو في هونغ كونغ كلا منهما على حدة. وفي عام 1897 وضع العالم الياباني ماسانوري أوغاتا نظريته بأن الطاعون ينتقل بواسطة البراغيث بعد أن اكتشف ميكروب الطاعون في برغوث الفيران. وفي العام التالي أي 1898 أكد العالم الفرنسي بول لويس سينوند هذه النظرية. وفي عام 1908 تأكد بما لا يقبل الشك أن براغيث الفيران هي الناقلة للمرض، وهي أهم سبب لانتشاره، وذلك بالتجارب التالية.
انتهى الوجه الأول.